بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في قتل الأسير صبرا. حدثنا علي بن الحسين الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة استدل به المصنف رحمه الله على جواز أو على حكم قتل الأسير صبرا. الصبر هو الحبس والربط، أن يكون الأسير مربوطا موثقا، وأن يقتل بوسيلة كالرمي وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله مع عقبة ابن أبي معيط، ثم بعد ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الإسلام ومن سمو مبادئه، حتى مع الأعداء، حتى مع الأسرى الذين يؤخذون في ميدان المعركة، الشريعة جعلت لهم منهجا ودستورا كيف يتعامل المسلمون مع هؤلاء الأسرى. وهذه المنظمات العالمية الآن، والأعراف والدساتير التي تتباهى بتدوين حقوق الأسير وما ينبغي له وما يمتنع على من أسره فعله، كلها أمور لا ترقى إلى مستوى ما كانت عليه الشريعة. فإن هذه الدساتير وإن نصت على شيء من حقوق الأسير، إلا أن تطبيقها لا يحظى بكثير من الاهتمام، فالمكتوب شيء والمطبق شيء آخر، يمارس مع الأسير كل ما يتصور وما لا يتصور، لكن الشريعة جعلت ذلك دينا وإيمانا في قلوب أتباعها، لا يجرؤ أحد منهم على أن يتجاوز هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قتل عقبة ابن أبي معيط صبرا. ما علاقة هذا الحديث بالقتل صبرا؟ علاقته به ما ذكر في هذه القصة من أن ابن عقبة ابن أبي معيط اعترض على الضحاك ابن مزاحم، اعترض عليه عندما أراد أن يولي مسروقا، أن يوليه ولاية معينة، فاعترض عليه منددا بمسروق، ومسروق من علماء التابعين كما تعلم، ندد به وقال: إن هذا كيف تولي رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ وهذه وصمة، إذا كان هذا من قتلة عثمان فهو من الظلمة، من أهل الجور والبغي والخروج على ولاة الأمر، كيف توليه؟ فأحس مسروق رحمه الله بأن هذه الطعنة من ولد عقبة ابن أبي معيط، طعن فيه أمام الوالي بهذا الطعن وجرحه بهذا التجريح، وهو له المكانة التي لا تنكر، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال مسروق حينئذ روى هذا الحديث الذي ورد في قتل عقبة بن أبي معيط صبرا، ورواه عن شيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: حدثنا عبد الله بن مسعود وهو في أنفسنا موثوق. عبد الله بن مسعود هذا العالم، هذا الحبر الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المهاجرين، ممن المسلمين الأوائل، هذا لا يشك في علمه ولا في حفظه ولا في صدقه ولا في إخلاصه. يقول: حدثنا، ووصفه بالصدق والثقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعقبة ابن أبي معيط، وكان هذا من ألد أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء به ليقتله استشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطلقه، وترقق له أن يطلقه، قال: من للصبية؟ أنا ورائي صبية، إذا قتلتني سيضيعون. يريد أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهم النار. وهذا ليس بالضرورة أن ينصرف إلى هؤلاء الصبية الذين لا ذنب لهم بأن يدخلوا النار، لكن المقصود منه إغاظة هذا الكافر العتل الذي تجبر وطغى وآذى الله ورسوله. فلذلك النبي عليه السلام قال له: لهم النار، يعني إما أن يكون المقصود ولك أنت النار، أو أنهم إن لم يؤمنوا سيدخلون النار مثل ما تدخلها أنت. من قتله نبي أو قتل نبيا فهو في النار، وهذا عقبة قتله النبي عليه الصلاة، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام صبرا، ربطه وحبسه ثم رمي حتى مات. فمسروق رد على ابن أبي معيط، على ابن عقبة ابن أبي معيط، بمثل قوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبيك: لهم النار، فأنا أقول لك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبيك: لك النار، لك النار. يعني كأنه أراد أن يعامله بمثل ما أساء به إليه، هو جرحه وطعن في دينه وأمانته، فهو رد عليه وقال: أقول لك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبيك: لك النار، في مثل هذا الموقف. وهذا من باب الانتصاف للنفس، والله سبحانه وتعالى شرع ذلك. الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان أن ينتصف ممن ظلمه، شرع للإنسان أن ينتصف ممن ظلمه، فهو هنا أراد أن يعامله بمثل ما عامل النبي عليه الصلاة والسلام أباه، أن يقول: لك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبيك عندما استعطفه وأراد أن يعفو عنه. والخلاصة من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذا الرجل صبرا، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة، ولكنه بعد ذلك نهى عنه وقال: لا يقتل قرشي صبرا، لأن هذا عقبة بن أبي معيط من قريش. نعم.
باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.
نعم، عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد يقال إنه صحابي كأبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكان عبد الرحمن هذا من خيار المسلمين في عهد الدولة الأموية، عبد الرحمن، وكان من القادة ممن لهم المكانة، فتولى قيادة هذا الجيش الذي حاول أن يفتح القسطنطينية. قسطنطينية معروفة عندكم، هي اسطنبول الموجودة الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بفتح القسطنطينية، قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. هذا الشرف لا شك أنه أصبح غاية عند كثير من المسلمين والقادة والمجاهدين، يريدون أن ينالوا هذا الشرف، شرف فتح القسطنطينية، لكن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويقدر ما يشاء. ما قدر، مع أنها حصل أكثر من مرة محاولة لفتح القسطنطينية فلم تفتح إلا على يد من؟ محمد الفاتح الخليفة العثماني، وهذا بينه وبين عصر الصحابة وعصر التابعين مسافة زمنية طويلة. المهم أن عبد الرحمن هذا كان هو أمير الجيش. من كان معه في هذا الجيش؟ كان معه خيار الناس وبعض الصحابة، كان معه أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري هذا الذي احتمل رحل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن نشير إلى هذا، عندما دخل المدينة نزل أولا في قباء وبنى المسجد، ثم دخل إلى المدينة، وكان الناس في الطريق يعترضون راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يأخذ بخطامها ليسكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده ليفوز بهذا الشرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم: دعوها فإنها مأمورة، الله أوحى إليها أن تنزل تبرك في مكان معين. فجاءت حتى بركت في مربد لبعض الأنصار، أطفال من أطفال الأنصار أيتام، كان الولي عليهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فلما بركت في هذا المربد سارع أبو أيوب إلى رحل النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتمله وأدخله بيته، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبو أيوب حتى بني مسجده. هذا أبو أيوب كان في الجيش، وهذا يدلك على أن الإنسان المسلم لا يتطلع لا إلى مناصب ولا إلى شهرة إذا كان القصد العبادة. العبادة هذه لا يدخلها شيء من أغراض الدنيا إلا وأفسدها. هذا صاحب رسول الله، صاحب المكانة العالية، ومع ذلك هو جندي في جيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ما أنف من ذلك. فلما حاصروا هؤلاء ما تمكنوا، ولكنهم استطاعوا أن يأسروا بعض هؤلاء العلوج، عساكر الروم هؤلاء الأقوياء، أسروا أربعة منهم، فأمر بهم عبد الرحمن فصبروا ورموا بالنبل حتى ماتوا. فبلغ ذلك أبا أيوب، كان في الجيش، فغضب لذلك، وغضب لذلك وقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل شيء صبرا، ليس بنو آدم فحسب، بل حتى الحيوانات لا يجوز أن تقتل صبرا. ولهذا لو أن إنسانا عنده طائر أو دجاجة فوضعها في قفص أو في مكان وربطها، لا يجوز له أن يرميها، لا يجوز له أن يرميها. أما إذا كانت من الصيد هذا المطلق فهذه مسألة أخرى، لكن إذا كانت ممن قدر عليه الإنسان، كانت مما قدر عليه الإنسان، لا يجوز له أن يفعل بها هذا الفعل. فاستعظم أبو أيوب هذا الفعل وقال له، وقال هذا القول. بلغ هذا القول من أبي أيوب لعبد الرحمن قائد الجيش، وهو لم يقصد إلى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد إلى هدم أصول الدين وشرائعه وأحكامه، لكنه اجتهد أن هؤلاء كفار مقاتلون، فأعتق 4 رقاب. اعتبر هذا من باب القتل الخطأ، وأعتق 4 رقاب مقابل هؤلاء 4 الذين قتلهم، يريد أن يبرئ ذمته مما حصل له. هذا دليل على أن هذا الأمر غير مقبول، لأن عبد الرحمن لو لم يقبل به لما فعل هذا الفعل، لكنه عندما فعله دل ذلك على أنه استعظم ما صدر عنه، فأراد أن يكفر عن فعله بهذا الاعتاق الذي صنع.
باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد قال أنبأنا ثابت رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوه، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية.
نعم، هذا في غزوة الحديبية. في غزوة الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما قدموا لقتال، جاءوا للعمرة، ولكن قريشا اعترضتهم ومنعتهم، منعتهم من أن يدخلوا إلى الحرم، معهم جاءوا محرمين ومعهم الهدي جاءوا به إلى البيت، فمنعوهم قريش. وقريش لا تريد أن تظهر أمام العرب بمظهر الضعف، وأن محمدا هذا الذي خرج من بينهم وأظهر الدين وسفه آلهتهم، وكان بينهم وبينه ما كان إلى أن أدى به الحال إلى أن يهاجر، خرج قد خرج مهاجرا متخفيا في حال من الضعف، يعود الآن ليدخل بلدهم عنوة بغير رضاهم. هذا رأوا أنه غاية الذل والخذلان لو قبلوا به، فرفضوا أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان ما كان من الصلح، صلح الحديبية الذي تعلمونه، لكن هؤلاء مجموعة من أهل مكة من فرسانهم وشبابهم انتدبوا يوم أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، انتدبوا لقتل الرسول وأصحابه 80، وجاءوا من طريق عبر الجبال من جهة التنعيم ونزلوا، فتنبه لهم المسلمون وأخذوهم أسرى، أسروهم بغير قتال، وجيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم، من عليهم، كان بإمكانه أن يقتلهم لكنه صلى الله عليه وسلم من عليهم وعفى عنهم، أخذهم سلما يعني بدون قتال، أحاط بهم المسلمون وربطوهم وجاءوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم. وهذا فيه دليل على مشروعية العفو عن الأسير إذا رأى الإمام ذلك. الأسير إما أن يقتل وإما أن يفادى وإما أن يطلق أن يعفى عنه. وقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الدرس الماضي عن الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه سيد أهل اليمامة، أخذ أسيرا ثم عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من نتيجة هذه المعاملة أنه أسلم. نعم، فهؤلاء عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المصنف أورد هذا الحديث في باب جواز العفو والمن على الأسير بدون فداء، ما أخذ منهم شيئا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عفى عنهم. وهذا الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها منع هذا القتل والقتال، لم يقاتلوا المسلمين ولم يقتلهم المسلمون لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ أن في مكة أعداد من المسلمين المستضعفين متخفين ومختلطين بأهل مكة، فيخشى لو داهمهم المسلمون ولو نشبت الحرب أن يقتل هؤلاء، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ماذا يقول أهل مكة بعد ذلك؟ ماذا يقول الناس لو قتل هؤلاء المستضعفون من أتباع محمد في هذه المعركة؟ سيقول محمد يقتل أصحابه، ويتخذون هذا وسيلة للتشنيع على المسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى درأ ذلك، وهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، حتى لا يصاب المسلمون بما يعيبهم، وحتى يكف عنهم الأذى الذي يمكن أن يلحق بهم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له.
نعم، هذا الحديث دليل أيضا استدل به المصنف على جواز المن عن الأسرى، إما ابتداء من الإمام أو بشفاعة الشافعين، لو جاءه من يتشفع في بعض هؤلاء لأطلقهم له. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم بدر وكان ما كان فيه من نصر الله لعباده المؤمنين وقتل الكفرة والمشركين وأسر عدد كبير منهم، هذا اليوم العظيم النبي عليه الصلاة والسلام وقف على هؤلاء النتنى. نتنى لماذا؟ لأنهم جيف، ولأنهم مشركون أيضا، لأنهم مشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بهذا الوصف وقال: لو كان المطعم بن عدي، هذا من قريش ومن كبرائهم، وهذا رجل مشهور بفعل الخير وبالكرم وبالشفاعة بالأعمال الكريمة، لكنه مات قبل أن يسلم، ربما قبل أن يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. المطعم بن عدي مشهور، هذا ابنه جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، في غزوة بدر. فلما انتهت الغزوة وهؤلاء مجندلون، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وهذا دليل على إمكان المن على الأسير بشفاعة الشافعين. والشفاعة عادة لا يدخل فيها جانب القوة، الشفاعة ما يأتي إليك من يشفع في غيره بالقوة، هذا بالقوة يريد أن ينتزعها مغالبة، لكن
الذي يأتي إليك يتشفع إما أن يتوسل إليك بقرابة، وإما أن يتوسل إليك بمنزلة له، وإما أن يتوسل إليك بمنطق حسن واستعطاف بأسلوب من الأساليب التي تجعلك تقبل بما يقول، التي تجعلك تقبل بما يقول. فالنبي عليه السلام أثنى على هذا المطعم بن عدي وقال: لو كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ابنه المطعم، ابنه جبير ابن المطعم رضي الله تعالى عنه، هو الذي يروي هذا، وهذا يدلك على أنه كان يرويه على سبيل الفخر والإعجاب بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق أبيه. نعم.
باب في فداء الأسير بالمال. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال رحمهم الله حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل الله لهم الغنائم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل، سمعت أحمد ابن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسمه قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبسي عن أبي الشعثاء عن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 درهم.
نعم، هذا الفداء مفادات الأسرى، يعني مقابلة الأسير بالمال، أمر معهود معروف حتى قبل الإسلام، لكن الكلام هنا عن حكم الشرع في أخذ هذا الفداء. هذا أول ما فعل كان في غزوة بدر. غزوة بدر قلبت الموازين وجاءت حتى للمسلمين بأشياء لم يعهدوها. ما كان عند المسلمين معرفة بأحكام الغنائم، ولم يجربوا هذا فيما سبق. هذه أول مرة. المعهود المعروف من أحوال الأمم السابقة حرمة الغنائم، أن الغنائم لا يجوز أكلها، كانوا يجمعونها فتأتي نار من السماء فتحرقها، لا يجوز أكلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله له أمورا عديدة، واختصه بأشياء لم تعطى لمن قبله من الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على النبيين بخمس، وفي رواية بست، قال منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني من الأنبياء. لما انتصروا في المعركة وانتهت المعركة وجمعت الغنائم، ثارت بين الصحابة أمور ومناقشات في شأن هذه الغنائم. بعضهم يقول: نحن الذين تعبنا وحصلنا هذه الغنائم، فلا بد أن يكون لنا فيها شيء. وبعضهم توقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه في تلك الحال حكم توزيع الغنائم. كان مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة بعد المعركة أن الله سبحانه وتعالى بيّن له حكم الأسرى، لكنه عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في فعله. هذه أول معركة، أول معركة تحصل بين المسلمين والكافرين، ولها ما بعدها. انتقل المسلمون بعد هذه المعركة من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الظهور، من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، أثبتوا وجودهم، انتصروا على عدوهم. فالنبي استشار أصحابه، والشورى عادة هنا إنما تكون ممن هو أهل لها من أصحاب المكانة، من أصحاب الخبرة. والصحابة كانوا يقدرون ويعرفون مكانة أبي بكر وعمر، ما يتقدم عليهم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في هؤلاء الأسرى، ماذا يصنع فيهم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان له رأي، وأبو بكر كان له رأي يخالفه. أبو بكر إنسان فيه رقة، مع كرمه وشجاعته وصبره وسابقته في الإسلام وبذله ومكانته التي لا يدانيها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه رقة، إنسان فيه رقة، فيه عطف، فيه رحمة. قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة، يعني بنو عمنا هؤلاء، يعني لو فاديتهم لو كذا. أما عمر رضي الله تعالى عنه الشديد في الحق الفاروق، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أرى أن نقتلهم، هؤلاء الأسرى، هؤلاء السبعون نلحقهم بالسبعين الذين قتلوا، وأرى أن تعطي كل واحد من هؤلاء لقريبه المسلم يقتله، وأعطني أنا قريبي لأقتله. رأي واضح صريح شديد. لكن في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر وقبل منهم الفداء. فالله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على أن رأي عمر كان هو الأقرب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الآن أنتم استعجلتوا على الأسر، استعجلتم الأسر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني في أعداء الله، يوقع فيهم مقتلة ومهلكة حتى يتوبوا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. أمر شديد، لكن الله سبحانه وتعالى طيب خواطرهم بعد. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. دخل عمر رضي الله تعالى عنه، وجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يبكيان بعد نزول هذه الآية، يبكيان. قال: يا رسول الله، ما يبكيكما؟ أخبراني، إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت، يعني من باب يعني المؤازرة والمناصرة والمشاركة الوجدانية. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآية وقال: لو نزل عذاب من السماء بسبب هذا ما نجا منه إلا عمر. مكانة عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كما يقول العلماء إحدى موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للوحي. عمر هذا ملهم، النبي عليه الصلاة والسلام أشاد به، قال: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني يلهمون، تخاطبهم، خاطبون بالوحي. لو كان في أمتي أحد يصلح لهذا عمر، هذا عمر بن الخطاب. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أخذ الفداء في هؤلاء الأسرى. هؤلاء الأسرى قبل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء منهم، لكن كم يؤخذ منهم؟ حدده بأربعمائة درهم، أربعمائة درهم لكل رأس، كل واحد الذي عنده مال يدفع. طيب والذي ما عنده مال؟ ذكر أصحاب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم من لم يكن عنده مال أن يعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة. ما عنده مال لازم يلتزم بشيء آخر أيضا. ها؟ فهؤلاء هذا دليل استدل به المصنف على جواز أخذ الفداء من الأسير. يعني قلنا إما أن يطلقه، وإما أن يقتله، وإما أن يأخذ منه الفداء، وهذا بحسب غلبة المصلحة التي يراها ولي أمر المسلمين.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رحمهم الله،
عن أبيه نعم
عباد بن عبد الله بن الزبير رحمهم الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكم زينب فتصحباها حتى تأتي بها.
نعم، هذا حديث أيضا في جواز أخذ الفداء من الأسير، لكن هذا الحديث له قصة عظيمة مؤثرة يا إخوة. هذا الذي بعث الفداء هنا من أهل مكة، أهل مكة في بيوتهم وفي مساكنهم وفي أموالهم، وأسراهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعثوا الذي عنده مال كان يبعث بالمال إلى المدينة ليفدى أسيره. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زينب كانت متزوجة بأبي العاص ابن الربيع ابن خالتها في مكة، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بأبي العاص بن الربيع، وقدر الله سبحانه وتعالى على هذا أبي العاص بن الربيع زوج زينب أن يكون في معركة بدر مع قريش وأن يؤخذ أسيرا. فزوجه زينب لما أخذ أسيرا ما عندها مال، ما عندها هذا المبلغ لترسل به إلى الفداء، ماذا صنعت؟ عندها قلادة من ذهب أعطتها إياها أمها خديجة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ألبستها هذه القلادة عندما زوجتها، عندما أدخلتها حفل الزفاف على أبي العاص بن الربيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذه القلادة لأنها قلادة خديجة، كان يعرفها جيدا، ولكنها بقيت عند ابنتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حبه لخديجة وتوقيره لها ولكل ما حولها أمره كله عجب، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمل من ذكرها والثناء عليها حتى أمام أزواجه، حتى غارت زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة والثناء عليها، وقالت: ما تريد من عجوز قريش؟ قد أبدلك الله خيرا منها. يا عجوز، أنت تزوجتها وهي كبيرة وماتت وهي كبيرة السن، أبدلك الله خيرا منها. تشيد بنفسها أنها جميلة وبكر وشابة. النبي عليه السلام ماذا قال عليها؟ رد عليها في الموقف نفسه وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد رزقني الله منها الولد وواستني بمالها، ما ولد له لا من عائشة ولا من غيرها. أولاده ممن؟ من خديجة. خديجة أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن نذكر هذا في هذا المقام، تقول أم المؤمنين عائشة: ربما ذبح الشاة ففرقها، قطع لحمها ووزعه في صويحبات خديجة. باب الوفاء، باب الوفاء لخديجة. فلما رأى القلادة عرف أن هذه القلادة كانت عند من؟ عند زينب. وهذه القلادة ذكرته بمن؟ بخديجة. فرق لها، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف. كان بالإمكان أن تؤخذ القلادة في فداء هذا الأسير وكأن شيئا لم يكن وتدخل في بيت مال المسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يكسر قلب زينب على هذه القلادة التي أخذتها من أمها، فقال: إن أردتم أن إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها، وهو رسول الله وهو ولي أمر المسلمين وقائد الأمة، ما ألزمهم بشيء، كان يشاور أصحابه ولا يكرههم على شيء، لكن الصحابة كانوا أحرص الناس على طاعة الرسول وعلى الاستجابة لأمره وعلى فعل كل شيء يحبه. فأطلقوا الأسير الذي هو العاص أبو العاص بن الربيع وردوا القلادة على زينب. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر له لهذا أبو العاص بن الربيع، هو جاء يقاتل المسلمين وهو على الشرك، جاء وأخذ بحق، هنا أخذ أسيرا كغيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر له وفاءه وصدقه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور أيها الإخوة لا بد أن نعتبر بها، الوفاء والصدق له مكانته حتى من غير المسلم. يجب أن يعامل الإنسان صاحب هذه الخلال الطيبة المعاملة التي تليق به، حتى وإن كنا نختلف معه لا نلغي هذه المكارم لأننا نختلف معه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أنه وعده أن يخلي له ابنته زينب. زينب كانت مع زوجها أبي العاص في مكة وهو على الشرك، وهي مسلمة وتريد أن تلتحق بأبيها، وأبوها هاجر إلى مكة إلى المدينة، فوعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي بينها وبين الهجرة، بين السفر، وعده أن يركبها على جملها ثم يقود الجمل إلى مكان معين يأتي فيه من يأخذها، يمشي الجمل بها وفي الطريق يقابلها بعض المسلمين فيأخذونها. لكن حصلت لها قصة أيضا، زينب رضي الله تعالى عنها وهي مهاجرة وهي راكبة على الجمل، هي كانت حبلى، كان في بطنها جنين، وجاء هذا الخاسر الذي مر معنا ذكره عقبة ابن أبي معيط وآخر فنخس الجمل وهو يسير، فنفر الجمل فسقطت عن جملها فألقت ما في بطنها. ولذلك قتل النبي عليه الصلاة والسلام له يعني له ما يسوغه، يستحق مثل هذا الذي حصل له من النبي عليه الصلاة. ثم سارت زينب بعد ذلك في الطريق، فالنبي عليه الصلاة أرسل زيد بن حارثة ورجلا آخر من المسلمين فلقياها في الطريق فأخذاها إلى النبي عليه الصلاة. النبي عليه الصلاة يقدر لهذا الرجل وفاءه وصدقه والتزامه بما وعد به، ويقدر لزينب أنها ابنته وأن هذه القلادة هذه قلادة خديجة وكل شيء له علاقة بخديجة، فهو في محل التبجيل والتكريم والاحترام. ولذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن عليه لوفائه ومن أجل أيضا زوجه زينب رضي الله تعالى عنه.
حدثنا أحمد بن أبي مريم، حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير رحمهم الله أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون له حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله
له به علينا
نعم
ثم إن له به علينا
ثم إن ثم إن له به علينا ست ست فرائض من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة في قصة غزوة هوازن، وهي غزوة حنين، غزوة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه الكريم. وكان في هذه الغزوة أن نصر الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف المسلمين على أعدائهم، وغنموا أموال هوازن وسبوا أطفالهم ونساءهم. فوجل الباقون هربوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظرهم أمهلهم مدة لم يأتوا إليه، وذهب إلى المدينة وقسم هذا السبي، قسم هذا السبي بين الناس. فجاء وفد هوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه أسلموا، ولكنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم ما أخذ منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يأمر الناس كما قلنا في الحديث المتقدم، لكنه أيضا أشار على الناس وقال: إن أحب الحديث إلي أصدقه. ما أحب أنا أن أكذب ولا أن أغير. هذا السبي الآن في أيدي الناس، ما كان لي أنا ولبني عبد المطلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يلزمهم، هؤلاء قرابته، وأما ما في أيدي الناس فهم وشأنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: هؤلاء إخوانكم أصبحوا مسلمين، أقبلوا تائبين ويسألونكم أن تردوا عليهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المسألة كبيرة، أن ترد عليهم الأموال وأن يرد عليهم السبي، قال لهم: اختاروا، هذه كثيرة والناس قد قبضوها في أيديهم الأسلاب هذه، إما أن تختاروا السبي وإما أن تختاروا الأموال. ومعلوم أن الناس أعراضهم وأهلوهم وأولادهم أعظم في نفوسهم من أموالهم، فقالوا: نختار السبي، أن ترد علينا السبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الناس، قال: إن رأيتم أن تردوا عليهم، من طابت نفسه بذلك فليرد عليهم، ما أكره أحدا. الناس مجتمعون، قالوا: طبنا بذلك نفسا يا رسول الله. لكن الذي كان يتكلم لا شك أنه عدد قليل، العادة في مثل هذه التجمعات أن الذي يتكلم ليس كل الناس، تكلم أعداد قليلة، لكن يخشى أن يوجد بعض الصامتين ممن لم يرضوا، لم تطب نفوسهم برد ما في أيديهم، وهذا حقهم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا ندري من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه. فأمر عرفاءهم، يعني كبراءهم شيوخهم، أن يرفعوا إليه من طابت نفسه ومن لم تطب. فالكبراء هؤلاء اتصلوا بقومهم ورفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد طابت أنفسهم جميعا بأن يردوا إلى هوازن السبي، النساء والأولاد، النساء والأولاد. وهذا شيء عظيم، الصحابة راعوا فيه رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وراعوا فيه أمرا آخر أيضا. ما هو هذا الأمر الآخر؟ هوازن هؤلاء أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أما تعرفون قصة حليمة السعدية رضي الله عنها، مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعرفون قصة الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكانت معهم. فاستعظم الناس أن يتمسكوا بأخوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكسروا رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، فردوا إليهم سبيهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف ما أراد أن يترك المسألة هكذا كعادته صلى الله عليه وسلم، في كل مكان يحتاج فيه إلى التذكير وتكون النفوس فيه مهيئة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويذكر ويؤكد. قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعير وأخذ من شعر سنامه شعرة وبرة. النبي عليه السلام بيّن لهم قال أنا ليس لي من هذا ولا مثل هذه إلا الخمس، هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لرسوله. الخمس لماذا؟ لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخمس وهو مردود عليكم. خمس الفقراء والمساكين، من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس قال مردود عليكم، حتى يطمئن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يختص بشيء. وكعادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبادر فيطبق ما يقول على نفسه وعلى أهله حتى لا يشعر الناس بالغضاضة، وحتى لا يقول بعض من يستزله الشيطان إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداري أو يعطف على بعض أقربائه ولا يعاملهم كما يعامل بقية الناس. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر أولا إلى نفسه وإلى قرابته فيطبق هذا الأمر عليهم، وهذا ما حدث في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس قال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أبطل الله الربا. وأول ربا أضعه قبل كل شيء ربا عباس بن عبد المطلب عمه، وإن أول كل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، مبطل ملغى لا ثأر فيه. وأول دم أضعه دم ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عندما يرى الناس القائد والإمام ولي الأمر كهكذا لا شك أنهم سيسارعون إلى مثل أن يفعلوا مثل ما يفعل. فلن النبي عليه السلام قال لهم أما ما كان لي بعد هذا ولبني عبد المطلب فهو مردود عليه، فالناس قاموا وسارعوا وفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وردوا على هوازن سبيهم من النساء والأطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد.